القدوس الإله الواحد أمين. على أهمية أعمال الرحمة وقيمتها في حياتنا المسيحية، خصوصا بالنسبة للعابدين. أنها جعلت قراءات هذا العدد، هذا الأحد المسمى بالأحد الأول من الصوم، تدور حول هذا المعنى. في أحد الرفاع اختير فصل من أقوال ربنا يسوع المسيح في موعظته على الجبل، يضم الحديث عن أركان العبادة الثلاثة: الرحمة أولا أو الصدقة، والصلاة ثانيا، والصوم ثالثا. أما في هذا العدد، أما في هذا الأحد، فحديث آخر لرب المجد هو تتمة لحديثه الأول. فالفصل الذي قرأ علينا في الأحد الماضي كان من الفصل السادس ابتداء من العدد الأول إلى العدد الثامن عشر. وأما الإنجيل الذي تلي علينا في هذا الصباح فهو من نفس الأصحاح السادس، ولكن ابتداء من العدد التاسع عشر حتى العدد الثالث والثلاثين، وفيه يتحدث ربنا يسوع المسيح عن أهمية أعمال الرحمة في حياة العابدين. مطلع هذا الفصل الذي سمعناه الآن يقرأ: لا تكبزوا لأنفسكم كنوزا في الأرض حيث يعيث السوس والصدى وحيث ينقب السارقون ويسرقون، ولكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يعيث سوس ولا صدى وحيث لا ينقض اللصوص ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. وقد يقول بعض المصلين الآن: ظروفنا المادية ظروف ضيقة لا تسمح لنا بأن نكنز أو نضع فائضا لا في الأرض ولا في المصارف، بل نحن في ضيق. فماذا ينفعنا هذا الكلام؟ ربما ينفع أناسا في غير جيلنا حينما كانت الظروف ميسرة أكثر من وقتنا هذا، وحينما كان يكون للإنسان فائض لأن أسعار المشتريات كانت منخفضة، فكان يمكن للإنسان أن يكون له فائض يضعه في الأرض أو يضعه في البنوك. فهل معنى هذا الكلام أن أقوال مخلصنا عفى عليها الزمان وأنها لم تعد نافعة لجيلنا؟ أقول إن هذا الاعتراض يمكن أن يكون اعتراضا صحيحا بالنسبة لعدد كبير من الناس في زماننا الذين يشكون ارتفاع الأسعار والضيقة المالية وعدم الكفاية، ومع ذلك يبقى فريق من الناس ربما لا تكون أنت منهم، ولكن حتى في ظروفنا الضيقة هذه هناك أناس مقتدرون وعندهم فعلا فائض من المال، بل هناك أناس الظروف الضيقة لآخرين فتحت لهم أسبابا لسعة الرزق. في أيام الحرب التي يموت فيها أناس تكون هذه فرصة لآخرين فيغتنوا على حساب غيرهم، ومثل يقول مصائب قوم لقوم فوائد. إذن لا زال كلام المسيح له المجد، كلاما له قيمته وله وزنه ويصلح لجيلنا ولظروفنا كما يصلح لظروف أخرى. قد لا يكون أنت عندك فائض، ولكن غيرك من الناس عنده هذا الفائض، وإليه توجه الكلمات: لا تكنزوا لأنفسكم كنوزا في الأرض حيث يعيث السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. هناك أناس في جيلنا هذا يودعون أموالا في المصارف والبنوك، وأيضا في توفير البريد، وهناك أناس يشترون شهادات الاستثمار. إذن هناك نسبة غير قليلة من الشعب ومن الأمة عندها هذا الفائض الذي يمكن أن يستثمر ويمكن أن يودع في البنوك والمصارف، ولكن كقاعدة عامة بالنسبة لنا جميعا هناك مسألة ينبغي أن تكون موضع الاعتبار، سواء أكانت ظروف الإنسان ضيقة أو متسعة من الوجهة المادية، فهناك حقيقة مؤكدة بالنسبة لنا جميعا سواء كنا متضايقين أو كنا موسرين، هذه الحقيقة أن لله حقا في كل ما نملك، ولا نريد أن ننسى أن لله هذا الحق، هو صاحب الفضل، هو المالك للأرض وللسماء، هو صاحب الأرض، وهو مالك كل الأشياء، وأي واحد منا ممنوح له أن يأخذ شيئا من مالك الأرض ومن مالك المال، ونحن على هذا الشيء وكلاء. أقول إن لله حقا على كل واحد منا مهما كانت ظروفه ضيقة أو متسعة، وهذا الحق هو على الأقل حق العشور. حق العشور لا نماري في هذا الحق، أقل ما فيه حق العشور، يعني عشان واحد يضرب مثل، افرض انك انت استلفت من واحد مبلغ، يبقى هذا المبلغ المستلف او المقترض مش حقك انت، انت واخده، لكن هو حق واحد اخر الذي اقترضت منه. ربنا بيفهمنا في الكتب المقدسة ان العشور على الاقل حقوق الله، ولو الواحد مننا داس على العشور فقد اغتصب حقا ليس له وصار ظالما، والمال الذي عنده يصير مال الظلم، وهذا لا ينفعه، انما قد يكون سبب خراب، سواء خراب في صحته او خراب في عمله، أو خراب من أي وجه من الوجوه، لأنه حق الله، ولأن الإنسان ظالم واحتفظ في جيبه وفي بيته بحق لله، كان ينبغي أن يعطى هذا الحق لله، ولكنه اغتصبه لنفسه تحت حجة أو أخرى مهما كان التبرير، لكن هذا حق الله. وأي اغتصاب لهذا الحق لا يباح ولا يسمح به مهما كان التبرير. وهذا هو كلام الكتاب المقدس، يقول: أيسلب الإنسان منكم الله؟ أيسلب، أيسرق، أيسرق الإنسان منكم الله؟ فقلتم: بما سلبناك؟ قلت: بالعشور والتقدمة. ده كلام ربنا في الكتاب المقدس. أيسلب الإنسان منكم الله؟ قلتم: بما سلبناك. هنا حوار، الله يقدم لنا هذا الحوار. قلتم: بما سلبناه؟ قلت: العشور والتقدم. لذلك لعنتم لعنا هذه الأمة كلها. شوف ازاي، يعني في غضب، في لعنة تحل على الأمة كلها مش بس على الفرد، بسبب اغتصاب الحق الإلهي. هات العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام، هات العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام، هات العشور وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوى السماء وأصب عليكم خيرات لا توسع. وهنا الكلام ليس للفرد بمفرده، وإنما للجماعة كلها، للمجتمع كله، كما أن اللعنة تحل على المجتمع كله بسبب هذا القصور، كذلك تكون هناك بركة للأمة وللأرض كلها وللشعب كله وللمجتمع كله، خيرات وفرج ورخاء. في الكتاب المقدس في كلام يشير إلى بركات عامة، وكلام يشير إلى غضب عام. بيقول في حالة الغضب: أسلط عليكم الدودة، الدود، دود الأرض، فيأكل لكم الزرع. ده كلام موجود في الكتاب المقدس. يعني دلوقتي لو بحثنا عن أسباب لماذا هناك دود يأكل القطن أو يأكل خيرات الأرض، بنلف يمين وشمال في سكك بعيدة، ولقد قد تكون هذه ضربة تصيبنا بسبب تقصير في حقوق الله. والعلاج، العلاج مش تقصفين اللي هو أفسد الأرض والزرع وقتل الطير والحيوان وبيضر اللبن والإنسان، مش التقصفين هو العلاج، إنما العلاج روحاني. العلاج أن نعطي لله حقوقه، وأن لا نغتصب حق الله، وأن نرد الحقوق المظلومة سواء كانت حق الله أو حقوق الآخرين. حقوق الآخرين قد تكون في البيت، الرجل الذي يغتصب حق زوجته وأولاده لينفق على شهواته، على التدخين، على الخمر، على الفساد، على المخدرات، يغتصب حق زوجته وحق أولاده ويحرمهم من التعليم، أو يكون سبب في حرمانهم من حقوق لهم. هذا اغتصاب. وهكذا نقول عن الزوجة إذا كانت مسرفة بصورة غير طبيعية على زينتها أو على ما يخصها، فتكون بهذا قد اغتصبت حق بيتها وحق أولادها. هناك اغتصاب في داخل الأسرة، ولكن أيضا هناك اغتصاب رئيس العمل بحقوق العمال، اغتصاب رئيس العمل بحقوق العمال، أو اغتصاب اغتصابك أنت لأجرة الأجير. واحد يشتغل عندك وبعدين ما تدينوش حقوقه أو تظلمه في هذا الحق، هذا مال الظلم، هذا مال الظلم. كذلك يقول الكتاب هو ذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المدخوسة منكم تصرخ. وصياح الحصادين صرخ إلى أذني رب الجنود. وذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المدخوسة منكم، يعني هناك أيضا حقوق العمال وحقوق الفلاحين وحقوق الناس الأجراء. إذا أنت اغتصبت هذه الحقوق فقد ظلمت، وقد أخذت شيئا ليس لك، فلا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. حق الله أولا، حق الزوجة والأولاد إذا كان الإنسان متزوجا، حق الفعلة في الحقول أو العمال في المصانع أو أجرة الأجير فيما تعب فيه. هذه الحقوق لو أنك أنت اغتصبتها لنفسك تحت أي تبرير فقد كنت سارقا، والمال الذي في جيبك هذا حرام عليك، وما خلاص لك في اليوم الأخير ما لم ترد الحقوق إلى أصحابها. ولذلك فإنه إذا جاء يوم من الأيام واحد حرامي سرق، وبعدين جاء للكاهن واعترف بخطيئته ويقول له حللني، فالكاهن لا يعطيه الحل ما لم يرد الشيء المسروق أولا. ما دامت هناك سرقة فلا غفران إلا بعد أن يرد السارق الشيء المسروق، لا بد أن يتعطل الحل، أن يؤجل الحل، ولا يحق للكاهن أن يعطي حلا لإنسان سارق أو مغتصب ما لم يرد الشيء المسروق أولا قبل أن يعطى له الغفران. وانتوا فاكرين الكلمة اللي قالها زكة اللي هو كان عشار او رئيس العشارين اللي هم زي مأموري الضرائب، ولكن كان في الزمان ده كان مأمورين الضرائب ياخد اكتر اضعاف لنفسه من الضريبة المستحقة، وبالطريقة دي كانوا هؤلاء الناس ظلمة وكانوا مكروهين. فزكى العشار لما دخل المسيح الى بيته ورأى توبته وقال له يعني لابد ان انزل اليوم واقيم في بيتك، فزكى العشار او رئيس العشارين قال له ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد غبنت احدا ارد له اربع اضعاف. ها انا اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد غبنت احدا، ان كنت قد ظلمت احدا، وطبعا لابد ان يكون ظلم، ان كنت قد ظلمت احدا فارد له اربع اضعاف. عشان كده سمع النطق الالهي اليوم حصل خلاص لهذا البيت، ولكن من قبل ان يقول زكى هذه العبارة ما كان يسمع كلام المسيح له الميت، اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. هكذا ربنا عاوز يبين لنا قد ايه مطلوب مننا ان احنا نرد الحقوق الى اصحابها، حق الله اولا في العشور. والبكور ايضا، واذا كانت هناك نذور ايضا، النذور واحد نذر نذر خلاص، مادام فمك نطق فخرج هذا النطق من فمك فأصبح ما نطقت به ليس من حقك وإنما من حق الله، ولو أنك أنت تحت حجة أو أخرى حاولت أن تتخلص أو تتملص من هذا النذر فتكون أيضا سارقا ومغتصبا لحق إلهي، لأنه زي ما بيقول الكتاب إن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي، بلاش كنت تنذر، لكن ما دام نذرت فقد اصبحت مقيدا بما نطق به فمك، اصبحت مرتبطا بوعد، واصبح الشيء اللي انت نذرته مش من حقك بعد كده، اصبح من حق الله، ويكون لو انك احتفظت به لنفسك تكون قد احتفظت بمال حرام، وهذا له عقاب، لان الله لا يضحك عليك، وعيب ان الله هو المالك لكل شيء ونحن ندخل عليه بالحقوق التي رسمها في الكتب المقدسة. كذلك كما نقول حقوق الاخرين، حقوق الاخرين بحسب وضعك انت في الاسرة، بحسب وضعك في المجتمع، حسب وضعك في الحكومة، حسب وضعك في الشركة، حسب وضعك في المصنع، حسب وضعك في اي عمل من الاعمال، هناك حقوق للاخرين. حقوق الاخرين لازم تعطى له، وانت مؤتمن على هذه الحقوق، امين مخازن، فمفروض انك لا تمد يدك الى شيء من المخازن لان دي ليست لك، انما دي حقوق الدولة او حقوق الشركة او حقوق المصنع او حقوق الاخرين، فانت تكون امين على هذا، لا تفرط فيه ولا تستخدمه لحقك انت. فلا بد ان ترد الحقوق الى اصحابها، لا بد ان ترد الحقوق الى اصحابها. أنت الحق إلى صاحبه. إذا رددت أنت الحق إلى صاحبه فقد قمت بالواجب عليك. والله لا ينسى لك هذا. الله مش هينسى لك هذا حتى مع العلم ان دي انك انت عملت الواجب عليك. عملت الواجب عليه وزي ما قال الكتاب إن عملتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون إنما فعلنا ما يجب علينا. لكن كونك تقوم بالواجب عليك هذا عمل صالح وهذا عمل مبارك وهذا يعد لك عملا يتناسب مع استحقاقك لأن تكون من العابدين السائرين في طريق السماء. ولا تكون هذه الأمور عائقا لك يعوقك عن دخول ملكوت السماوات. تبقى إنسان غير معوق غير معوق عن ملكوت السماوات لأنك بتؤدي الواجب عليك. لكن فوق الواجب فوق الواجب خصوصا حقوق الأقربين عندما يكون هناك للإنسان فائض ينبغي أن يكرم الله في هذا الفائض وبدلا من أن يوضع كل الفائض في البنوك والمصارف وما إليه ينبغي أن يرسل إذا كان حكيما أن يرسل إلى البنك السمائي شيئا مما له ينفعه هناك ويبقى له هناك. والمسيح بيقول لنا انه اكنزوا لانفسكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدى وحيث لا ينقب سارقون ويسرقون. كانوا زمان ما كانش في بنوك ولا مصارف كان اللي عنده حاجه زايده يدفنها في الارض. حتى في المثل اللي قاله المسيح على الراجل صاحب الوزن الواحدة قال له ها أنا قد طمرت فضتك في الأرض. يعني كان فيه هذه الفكرة ان الواحد يضمر الفائض بتاعه في الارض او زي ما يقولوا تحت البلاطة. ده كان زمان الكلام ده، واحيانا في الحيطة في ناس كانوا حتى في الجيل اللي فات يعملوا كده بمثابة خزنة، يعمل له فتحة في الحيطة وبعدين يعمل لها رخامة او شيء من هذا القبيل وتبقى بمثابة خزنة. ودلوقتي طبعا في الغالب مفيش حد بيعمل كده في الغالب، لما بيكون فائض قوي بيحطه في البنك. ربنا بيلفت نظرنا انه لو امكن ان احنا هذا الفائض كله او بعضه على قدر ما يسمح لك قلبك وعلى قدر ما يسمح لك شعورك وضميرك، اذا كان يمكنك ان تودع هذا الفائض كله او بعضه في السماء فهذا ضمان اكثر من اي دولة تضمن حقوق المودعين، او احسن من اي بنك اخر يضمن حقوق المودعين. والمسيح بيقول اني انا ضامن لهذا، ربنا ضامن لهذه الكنوز. وبيقول لنا حاجة تانية عشان تشجعنا اكتر على هذا، وهو حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. يعني ان دي طريقة من جهة تضمن ان الشيء اللي انت تودعه يبقى بالك مستريح، لا حرام يعتدي عليه حتى لو كان حرام البنوك، ولا سوس حيصيبه، ولا العطب، ولا الصدأ او ما الى ذلك، وانما يكون محفوظ في احسن مكان مضمون وهو السماء. وايضا دي لها فضيلة تانية او حكمة اخرى، ان دايما الانسان لما يكون كنزه في مكان يبقى قلبه فيه، فبدل ما يكون قلبك في الارض ولا في البنك، وخصوصا اذا حصل اعتداء على هذا البنك من اي نص من النصوص يبقى قلبك كله مشغول يا ترى حصل ايه في هذا البنك، لان قلبك هناك وشعورك هناك. فربنا عاوزنا نجرب ان احنا نودع الفائض اذا كان هناك فائض كله او بعضه في هذا البنك السمائي او هذا المصرف السمائي، من جهة ضمانا لهذا الشيء انه لا يفنى ولا يزول، ومن جهة اخرى ضمانا ان يكون قلب الانسان متعلقا بالسماء، حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. ليه بنقول كله او بعضه، الفائض كله او بعضه؟ لان فعلا في ناس عندهم قدرة على ان يضعوا الفائض كله، وفي تاريخنا تاريخ الكنيسة تاريخ المسيحية هناك اناس استطاعوا ان يهبوا كل ما يملك. طبعا ده كلام قاله المسيح، ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبع ما تملك ووزعه على الفقراء وتعال اتبعني حاملا صليبا. وفي هذا الطريق صار الاباء الرسل وخدام الانجيل خدام الكلمه، لا تحمل شيئا في الطريق، لا مزودا
مش نزول حتى. لا تحملوا شيئا للطريق. وبعدين في هذا الطريق صار الأنبابولة الذي باع ما يملك وقد كان غنيا وتنازل عن كل حقوقه لزوج أخته، وفي هذا الطريق صار الأنبنطونيوس اللي باع 300 فدان من أجود أراضي الصعيد ووزعها على الفقراء. وزمان بقى كان 300 فدان دي تساوي ايه؟ كانت تساوي حاجات كتير قوي. وفي ناس كانوا من أولاد الملوك ماكسيموس ودوماديوس باعوا كل ما يتصل بهم كأولاد ملوك، يعني سابوا كل حاجة، تركوها كل شيء واختاروا حياة الفقر. المعلم إرسانيوس معلم أولاد الملوك، ويوحنا صاحب الإنجيل الذهبي، وما إلى ذلك من عينات كثيرة جدا من أغنياء. أغنياء بعضهم ملوك أو أولاد ملوك أو من هم في حكم أولاد الملوك، وبعضهم أمراء وبعضهم أغنياء وعظماء، تركوا كل هذا، تركوه كله وأودعوه كله قبل أن يدخلوا إلى حياة طريق الكمال وإلى حياة الرهبنة الكاملة. باعوه كله ووزعوه كله وأودعوه كله في السفاح. إنما هذا طريق الكاملين زي ما قال الكتاب إن أردت أن تكون كاملا، ده طريق مختار، ما هوش طريق إجباري ولا طريق إلزامي. إن أردت أن تكون كاملا، إن كان لك القلب اللي يساعدك على انك تطلب طريق الكمال وتختار حياة الفقر طوعا، فلك عن هذا اجر مضاعف، لان ده يدل على ايمان كبير وعلى حب ايضا لله. ايمان يخليك انك انت لا تتكل على المال، كونك تطرح المال كما طرحه هؤلاء طرحوه، إذن لم يكن إلها له، فهذا يدل على إيمانهم بالله الواحد. وده اللي قال المسيح له المال: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. فهؤلاء اختاروا طريق الخدمة لله وباعوا كل شيء في سبيل أن يسيروا في هذا الطريق، أودعوا كل ما يملكون في السماء. إنما ليس جميع الناس يقبلون هذا الكلام، أو ليس جميع الناس يحتملون هذا الكلام، طاقتهم في الحمل ليست بهذه الدرجة، طاقتهم محدودة، لكنهم يتعلموا من المسيح أنهم يمكن بعض هذا الفارغ مما لهم أن يودعوه في السماء. لما بنقول بعض هذا الفائض يودعوه في السماء، يعني يدوه لطريق ربنا، وطريق ربنا نواحي مختلفة. أولا الكنيسة اللي انت بتصلي فيها، المطرانية أو البطريركية التي تتبعها هذه الكنيسة ولها نفقاتها العامة من أجل الخدمة وأعمالها، أيضا الفقراء والمساكين والمحتاجون، أيضا المشروعات العامة او الخاصة، كل دي اللي فيها يكون هناك خير عام. هؤلاء مفروض ان يعطوا نصيبا من الفائض عندهم لهذا الخير العام، خير الكنيسة اللي انت بتصلي فيه، خير الخدمة وانتشارها والكرازة في كل مكان باسم المسيح، الخير العام في العمارات او التعمير او اعمال الخير المقصود بها بناء كنائس او بناء اديرة او بناء معاهد دينية كالإكليريكية وما إليها. كل هذه نواحي عامة مفروض أن يسهم الإنسان في بنائها وفي إقامتها وفي الإنفاق عليها من أجل أن يكون العمل قائما، زي ما قال ربنا لكي أعطوني العشور ليكون في بيتي طعام. هذا الطعام مهم بالنسبة أولا للخدام الذين يخدمون هذا البيت من رجال الدين ومن غيرهم من المساعدين لهم، وأيضا يكون في بيت طعام للفقراء والمساكين، وأيضا يكون في بيت طعام للإنفاق على الأمور العامة التي تقتضي هذا الإنفاق. في سؤال أخير، واحد بيقول أنا مثلا قد يكون هناك في أسرتي في ناس محتاجين، هل أدي من العشور بتاعتي لهؤلاء الناس المحتاجين؟ أقول إذا لم يكن لك فائض أكثر من العشور فممكن أنك أنت تعطي من العشور لهؤلاء الناس الأقرباء لك، وده اللي قاله الكتاب المقدس، المن لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. وعشان كده المسيح إلهنا وبخ الكتبة والفريسيين اللي اخترعوا، قالوا ان الواحد يجيب الاولاد يجيبوا القربان الى الهيكل وما لهمش دعوة بابوهم وامهم. المسيح لام هذا التصرف وقال انكم ابطلتم وصية الله بهذا التقليد. فالوصية الاعظم هي ان يكرم الانسان اباه وامه، فما يصحش ابدا يسيب ابوه وامه ويجي يعطي الفلوس للكنيسة، لابد ان يعطي حقوق الابوين وحقوق الاقرباء المرتبطين اكثر بينا، زي ما قال الكتاب انه من لهم يعني ارامل فليعتنوا بارامرهم حتى تعتني الكنيسة بالذين هم بالحقيقة ارامل. يعني واحد عنده ناس عندهم ارامل في عائلتهم، لكن في ناس تانيين ما عندهمش حد ابدا من الارامل، فاذا كان انت في قدرتك انك انت تساعد هؤلاء الارامل اللي في اسرتك فانت اولى، عشان تسيب الكنيسة تهتم بالذين ليس لهم عائل ان هم بالحقيقة ارامل، يعني الترمل ترمل كامل بالنسبة له. الخلاصة يا اولادنا انه النهاردة الكنيسة بتوجه نظرنا الى انه هذه المسألة في غاية الاهمية، وان لازم نهتم بيها ولازم نحطها في قمة الشعور، ونحن نصوم الصوم تنبهنا الكنيسة. مش معنى اني انا اصوم او اصلي اصرف نظري عن عمل الرحمة متناسيا هذا الواجب الاولي، انما الكنيسة تريد ان تلفت نظرنا الى هذا الواجب الاولي، وهو ان نرعى حقوق الله في العشور والبكور والنذور، وايضا حقوق الاخرين الذين في الاسرة، او حقوق العمال وحقوق الصناع وحقوق الناس اللي احنا موكولين للاهتمام بهم ولرعايتهم. فاذا الانسان مننا رعى الله في ان اعطى هذه الحقوق لاصحابها، فيكون في الحقيقة تكون صوم مقبول وتكون صلاة مقبولة، لكن من دون هذا يكون صومه مرذولا وكريها، ويكون صلاته ايضا غير مقبولة. فنحن الان يراجع الواحد مننا نفسه النهاردة، كل واحد يراجع نفسه يقول هل انا بدي حقوق ربنا ولا لا. الموظف بيدي العشور بتاعته لربنا ولا لا؟ زي ما قلنا توزيع هذه العشور في الحدود اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن لازم تعطي الحقوق بتاعة ربنا، ولازم حقوق الناس اللي انت مسؤول عنها، ان كنت اب او ان كنت سيد او ان كنت رئيس، بحسب وضعك في الاسرة او بحسب وضعك في المجتمع. ونعمة ربنا يسوع المسيح تشمل جميعنا، وله الاكرام والمجد الى الابد.